أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا. في آخر لقاء جمعنا بحضراتكم كنا نتحدث عن أهمية تعليم العلم وتبليغ الدعوة ونشر الخير الذي أفاء الله به علينا، أيا كان قدر هذا الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، حتى ولو كان العلم الذي علمته قليلا فبلغ. هذا العلم الذي ييسره الله تبارك وتعالى للإنسان المسلم فيبلغه لغيره يعد صدقة جارية وأثرا باقيا يمتد بعد وفاة الإنسان ومغادرته لهذه الدنيا. ونحن أشرنا في هذا المعنى إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أحد الثلاثة المشار إليه في الحديث علم ينتفع به. طالما إن ربنا سبحانه وتعالى نفع بك إنسانا قرأ آية صحيحة كما أقرأتها له، أدى عبادة صحيحة كما علمته، سار على أدب وخلق كما وجهته، وهو علم غيره وغيره علم غيره، يظل الأجر موصولا ويبقى في صحيفة أعمالك طالما أنك وفقت لتبليغ العلم ونشر كلمة الله سبحانه وتعالى. علم ينتفع به. أيضا قلنا إن الإنسان الذي أعطاه الله علما لابد وأن يكون له شاكرا، وشكر النعمة إنما يكون من جنسها. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: اعملوا آل داود شكرا. فإذا علمنا الله من جهل وفهمنا من عدم فهم وأعطانا معرفة، فشكر النعمة يقتضي أن أنقل هذا الذي فهمته وعلمته إلى من لم يعلم. وهذا الشكر كما أشار القرآن الكريم سبيل إلى المزيد وطريق إلى تحصيل الخير الأكثر. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا وفقنا الله تعالى لعلم أمر ما وقمنا بتعليمه للغير حافظ ذلك على الموجود واستكثرنا من المفقود. كما يقولون: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. فأحد ألوان الشكر فيما علمنا الله إياه أن نعلم غيرنا أيا كان هذا الأمر. يمكن واحد يعلم واحد قراءة وكتابة فقط، يزيل أميته ويعلمه يقرأ في كتاب الله إزاي، ده في حد ذاته مكسب كبير جدا. فيبقى تعليم العلم صدقة جارية، وتعليم العلم شكر لنعمة الله ومحافظة على ما هو موجود واستكثار مما هو مفقود. أيضا العلم يتعدى فيه النفع إلى الغير، بينما العبادة صلاة وصياما وزكاة وحجا وما إلى ذلك فائدتها قاصرة أو مقصورة على أصحابها، لا يتعدى نفعها إلى الغير. صليت صلاتك لنفسك، صمت لنفسك، لكن العلم يتعدى فيه النفع إلى الغير. والشيء الذي يتعدى فيه النفع إلى الغير أكثر وأعظم أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى، لأن ذكرك لله جميل كما يقولون، جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. ليه؟ هيكثر عدد الناس المستمسكين بالحق والسائرين على نهج الله سبحانه وتعالى، فيكون الثواب عائدا على من كان سببا. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من دعا إلى هدى، شوف كده، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة، ربنا عافينا وإياكم، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبع، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فإذا نحن مطالبون بأن ندعو إلى الخير، وأن ندعو إلى الطاعة، وأن ندعو إلى مزيد القرب والصلة بالله تبارك وتعالى. أمر من الأهمية بمكان، وده في حق كل مسلم أمر ينبغي أن يكون، وفي حق الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أمر ينبغي أن يكون أكثر وأشد وأحرص من أي شيء آخر. وزي ما قلنا لحضراتكم إنه العلم بيتعدى فيه النفع إلى الغير فيكون الثواب فيه أعظم. بعضهم يقول كده: مجلس علم يتنازع فيه العلم، مجلس علم يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة. خلي واحد يقوم يصلي، واحد يتناقش في مسائل علمية مع رجل آخر أو رجلين أو أكثر عشان يوصلوا للحق. قال: لعل أحدهم يسمع كلمة فتدله على هدى أو ترده عن ردى. وهناك دعوة: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر فسرها العلماء بإيه؟ قالوا: هي مجالس الحلال والحرام. مجالس الحلال والحرام، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تنكح، كيف تطلق وما إلى ذلك، هي دي مجالس الذكر اللي هي رياض الجنة. فإذا كان هناك على رأس هذه الرياض رجل عالم داعية آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، فهذا له فضل كل الجالسين حوله والمجتمعين في هذا الباب من أبواب الخير. فوالله حديث النبي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وقلنا حمر النعم دي أفضل وأنفس أنواع الإبل فيما مضى في عند العرب، كانت أنفس أموال العرب الإبل الحمراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب بها المثل وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نستمر يا إخوة مع بعضنا شوية في هذا المجال لندفع بأنفسنا دفعا إلى ترغيب أنفسنا وإلى تحبيب مستمعينا من الرجال ومن النساء إلى أن يكونوا أداة للخير وسبيلا إلى دلالة الناس على الهدى وطاعة الله سبحانه وتعالى. في بعض كلمات قالها أئمتنا يقولون: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وورد هذا في حديث، ورد هذا في حديث: حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في البحر، إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. طب ليه؟ لماذا؟ لماذا يستغفرون له؟ قالوا بأنه هذا العالم يعلم الناس الرحمة والشفقة والرفقة بهذه المخلوقات، حتى في حالة الذبح، حتى في حالة تناول الإنسان لشيء يذبحه يتعلم أدب الإسلام. ها، قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني إيه؟ هيفيد الذبيحة إيه؟ إذا أنت حددت السكين، ما هي مقتولة مقتولة، وإذا أنت أرحتها أو أتعبتها النتيجة بالنسبة لها واحدة، لكنك أنت المستفيد، أنت الذي سيكون لك قلب إنسان، أنت الذي تتناولها وأنت بها شفوق وعليها رحيم. ها، وبالتالي هذه المخلوقات لا تستغرب أن تكون مستغفرة لك وداعية الله تبارك وتعالى بأن يرفق بك ويشفق عليك كما رفقت بها وشفقت عليها. ومن كلمات سيدنا سلمان الفارسي أيضا يقول: معلم الناس الخير كرجل يحمل سراجا في يده يستضيء به الناس وكل يدعو له الخير. معلم الناس الخير شأنه كشأن رجل يحمل في يده سراجا، مصباح، دنيا ظلام وده في إيده مصباح، في إيده مصباح، وكل الناس تستدل بهذا المصباح. ربنا قال كده، ها، يخرجونهم من النور إلى الظلمات اللي هم الكفار، لكن الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. في منهج بنمشي عليه يوصلنا للنور. مين اللي بيعلمنا هذا؟ مين الأدوات؟ من الآلات؟ من الوسائط التي تحمل إلينا هذا النور وتبلغه لنا حتى نسير على منواله ونهتدي بهديه ونقتبس من نوره؟ إنما هم الدعاء والعلماء. لذلك قال لك: معلم الناس الخير كرجل يحمل سراجا يستضيء به الناس وكل يدعو له بالخير. بعد هذه المقدمة التي أشرنا فيها إلى أهمية تعليم العلم ودعوة الناس إلى الخير، أنا مش عايز أجيب بقى الآيات لأن ذكرناها في مناسبات كثيرة، لما ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله. يقول سيدنا عمر: من سره أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها. شرط الله فيها كده: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبعدها يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هم دول المفلحون بس، أما من عداهم فلا فلاح فيهم ولا نجاح. والآيات كثيرة جدا وتعرضنا لها من قبل ولسنا في حاجة إلى تكرارها مرة أخرى، لكن تعالى نشوف كيف كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كيف كانوا يحرصون على تعليم العلم وتبليغ الدعوة ونشر الخير بكل إمكانات وقدرات وفي كافة الظروف وتحت كل يعني ظروف، كانت صعبة كانت سهلة كانت عسيرة كانت يسيرة، كانوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى. في حديث في الصحاح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا أبو هريرة بيحكي عن نفسه يقول: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الشاهد في الموضوع ده إيه؟ إنه سيدنا أبو هريرة كان بيبلغ وينشر ويعلم،
ولما تقول الناس قالوا أكثر، قال والله لولا مش حب في الحديث لذاته ولا رغبة في أن يقال قال أبو هريرة ولا حدثنا أبو هريرة، لا 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 لا، لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. إيه هما؟ إن الذين يكتمون، خد بالك اهو، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وإيه كمان وبينوا، وبينوا. يبقى شوف التقابل، هنا يكتمون يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون، لكي يخرجوا من هذه اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وإيه كمان وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. استشهد سيدنا أبو هريرة بهاتين الآيتين الكريمتين على ضرورة أن يبلغ الإنسان العلم وإن قال الناس عنه ما قالوا. ويمكن من المناسب إن احنا ما نعديش الايه الجزئية دي دون تعليق جزء كده يخرجنا عن موضوعنا بشيء من التعليق البسيط. سيدنا أبو هريرة هو راوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، وهو القائل عن نفسه لم يكن أحد أكثر حديثا عن رسول الله مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. طيب لماذا كثرت روايات أبي هريرة دون غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ في سياق الحديث بتاعنا ده، في سياق الحديث ده نفسه اللي هو إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب ما حدثوا حديثا، في سياقه قال إن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في تجارتهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ما بيدورش على دنيا ولا حاجة، إنما كان حريصا يدوب يأكل ويشرب وخلاص، كان يلزم رسول صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. حتة الملازمة، الملازمة ليلا ونهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم قلة عدد السنوات التي جلس فيها سيدنا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت حوالي 4 سنوات، ها كانت حاجة بسيطة، لكن كان ملازم مرابط مع النبي عليه الصلاة والسلام، فده سبب. أضف إلى ذلك إنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيه حرصا، رأى فيه حرصا على طلب الحديث، وشهد له بذلك عندما سأله سيدنا أبو هريرة وقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد رأيت ألا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ده سبب تاني، واحد ملازم وحريص. سبب ثالث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوما أبسط رداءك، فبسط رداءه ثم قال له ضمه فضمه، قال فما نسيت شيئا بعد ذلك أبدا، كأنها منحة أو هبة أو دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل ليكون من أكثر الناس حفظا لما يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الناس اللي بتعمل زيطة وزنبليطة وتتكلم كثيرا تريد ضرب السنة، تتكلم عن سيدنا أبو هريرة كلاما لا يليق، مع أن مجموع الأحاديث اللي وردت كلها عن سيدنا أبي هريرة كما ذكر ذلك شيوخنا وعلماؤنا المحققون المدققون كلها حوالي 5000 ونص، 5500 حديث أو أقل قليلا، يعني مسألة مش صعبة، مش صعبة. إلى ولم ينفرد أبو هريرة بهذه الأحاديث وحده، وإنما شاركه في سماعها، ووردت من طرق أخرى غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لذلك ينبغي ألا نسمع ولا نلتفت إلى هذه الدعاوى التي تريد أن تشككنا في مصدر عظيم وجليل وكبير من مصادر التشريع، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأي واحد، أي واحد يجي يعني يحاول يضرب السنة، يوم يقول لك أبو هريرة والإمام البخاري، عايز يشكك الناس في الشخصيتين دول، الصحابي من أول السند أبو هريرة، وأصح الكتب بعد كتاب الله ها الإمام البخاري، اللي عايز يضرب السنة ويضرب في ده ويضرب في ده. فلا تسمعوا لهؤلاء، وعليكم أن تأخذوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم مطمئنون واثقون إلى سلامتها وإلى دقة أدائها وتحملها. فقد سهر العلماء لأجل المحافظة عليها الكثير، سهر العلماء لأجل سلامتها سهرا طويلا، وفتشوا ودققوا ونقبوا حتى خلصوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أي دخيل أو دسيس. وكما قيل لبعضهم وهو سيدنا عبد الله بن مبارك، قال له أحاديث المكذوبة والموضوعة، قال يعيش لها جهابذة العلماء، يعيش لها جهابذة العلماء. فبينوا الصحيح من الضعيف، الصحيح من السقيم، المقبول من المردود، وأصبحت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا نقية سليمة يطمئن القلب إلى أخذها، وهو على يقين من حفظ الله لها، كما حفظ الله القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما يقول العلماء إن كلمة الذكر في هذه الآية لا يراد من ورائها القرآن الكريم فقط، وإنما يراد بها الشرع بصفة عامة، الدين بصفة مجملة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش بس القرآن، وإنما أهل الذكر، أهل العلم، أهل الفقه، أهل الدراية، أهل المعرفة. فعلينا إذن أن نطمئن إلى هذا الجانب، ويبقى احنا عرفنا الرد على ما يثار من كلمات تقال حول صحابي من هنا أو من هناك، أو راوي من هنا أو من هناك، للتشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يبقى سيدنا أبو هريرة هذا الصحابي لم يستكثر من الرواية، ولم يستكثر من الـ 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 الروايات المروية عنه، ولم يحدث بها الناس حبا في الشهرة ولا طلبا ولا ذيوعا للمعرفة بين الناس، إنما اللي حملوا على كده، واللي ينبغي أن نحملنا أيضا، لأن الكلام ده مش لنا لوحدينا، الكلام ده لكل الناس: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ده موقف من المواقف بيبين قد إيه الصحابة كانوا حريصين على تعليم العلم وتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى إلى العالمين. تعال معي إلى موقف آخر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام خيرا، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي. وطعنوا فين وإمتى؟ طعنوا فين؟ وهو بيصلي، وهو يؤم الناس في صلاة الفجر، يؤم الناس في صلاة الفجر. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي فأغمي عليه وحمل إلى البيت، فلما أفاق أول سؤال سألوا: هل صلى المسلمون الصبح؟ قالوا: نعم. قال: إيتوني بماء حتى أتوضأ، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولما علم أن الذي طعنه رجل مجوسي، رجل مجوسي، قال: الحمد لله، معنى الكلام يعني الذي لم يجعل لي حقا فيما معناه في رقبة مسلم أو ما معناه. المهم أنه لما أفاق وعلم الناس أنه سيودع الدنيا لأنه جاء بطبيب فشرب لبنا فخرج من جنبه فعلم أن النهاية أصبحت وشيكة، فبدأ الناس يدخلون عليه ويثنون عليه ويعطرون ذكره بكلمات تذكره بماضيه الذي فتح الله به الفتوح، فتح الله فيه الفتوح على يدي وبتوجيهه، فيعني بيذكروه بالمعاني دي. دخل عليه شاب من الشباب وقال أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر يا أمير المؤمنين بقدم في الإسلام وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل وفعل. والشهادة مش من الشاب ده، من ناس كثير جدا. فسيدنا عمر يقول إيه؟ والله لوددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي وأني أنجو بنفسي. تخيلوا، مفيش يعني غرور ولا مالين تفكرين ايه أنا، لا 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 لا، وإنما وددت أن ذلك كفاف، اللي عملته من خير يشيل اللي صدر مني من شر وأني أنجو لا لي ولا علي. ثم خرج الشاب، وده بقى موطن الشاهد بقى، خرج الشاب فإذا إزاره يسترخي على الأرض، لابس إزار طويل يجر على الأرض، فقال أعيدوا علي الشاب، أعيدوه علي، ارجعوه. فرجع وقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هتقولوا دي فيها إيه؟ واحد يا إخواننا بيموت بيجود بروحي بيودع الدنيا وبعد لحظات سيصبح من أهل الآخرة، ومع ذلك لم يحدث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين احتيج إليه. لما لقى الشاب يتعاطى عملا يخالف به هدي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن أخي ارفع إزارك، يا ابن أخي، وفيها أدب وفيها دعوة بالمعروف وفيها لين في القول، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يبقى إذا كان سيدنا عمر بيعمل كده وهو بيموت وهو يجود بروحه وهو يودع الدنيا، فكيف الأمر بالنسبة لنا؟ في حاجة إذن إلى أن نأخذ من هذه الأمثلة ما يدفعنا دفعا إلى أن ندعو إلى الله، وألا نترك مجالا من المجالات حتى ندعو إلى الله وندل الناس على الخير ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. واسمع معي إلى كلمات بعض هؤلاء السلف والتي تدلنا على المعنى الذي نقوله، وهو الحرص الاهتمام بمسألة دعوة الناس إلى الخير. يقول أحدهم، يقول وددت لو أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. واحد من السلف اسمه زهير ابن نعيم الباني، زهير بن نعيم الباني، زهير بيقول إيه؟ وددت لو أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. أنا مش حريص على نفسي ولا حريص على مصلحة الشخصية ولا أن يقال عني كذا أو كذا، أنا أتمنى الناس تعرف ربنا، الناس تطيع ربنا، ولو كان ذلك على حساب جسدي. لو أن جسدي قرض بالمقاريض، اتقطع إربا إربا وجزءا جزءا، وأن هذا الخلق أطاع الله. وأن هذا الخلق أطاع الله. وبعدين ما انتوا حضراتكم عارفين قصة الشاب الغلام في قصة أصحاب الأخدود، ضحى بحياته كلها، ضحى بحياته ليؤمن الناس، ليرجع الناس إلى معرفة الله الحق. عندما قال للملك إنك لست بقاتلي، إنك لست بقاتلي، عمل محاولات يرموه من جبل ما عرفوش، يحملونه في سفينة ليلقوا به في البحر فلم يعرفوا، فقال له مش هتوصل، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. فقال وأي شيء تأمرني به؟ أول مرة يسمع بقى، ما عايز يخلص من هذا الغلام الذي وجده يفسد عليه مملكة وخلى الناس تؤمن بالله. فقال تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في القوس وتقول باسم تصلبني على جزع. شوف الناس اللي بتضحي عشان الدعوة، الناس اللي بتضحي عشان مرضات ربنا سبحانه وتعالى، تصلبني على جزع وتجمع الناس في صعيد واحد، تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي ها وترميني به وتقول بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، اللي هو الشخص ده الملك ده كان بيدعي أنه إله، فحب بقى الغلام يضحي بنفسه وبروحه لأجل أن يعرف الناس الرب الحقيقي، بسم الله رب الغلام. فجمع الناس وصلب الغلام وأخذ سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام، فضربه فقتله، فقال الناس جميعا بسم الله رب الغلام، فآمن الناس، آمن الناس جميعا. ودي غاية يستهدفها الداعية إلى الله، إن عايز الناس كلها تؤمن بالله وكل الناس تحب ربنا وكل الناس تدخل الجنة وإن كان ذلك على حساب نفسي. هذا هو المعنى الذي أشار إليه زهير بن نعيم الباني عندما قال وددت لو أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. حاجة تانية، أما تسمع مثلا عن أحد الصحابة الأجلاء عروة بن الزبير كان يتألف الناس على حديثه، كان يتألف الناس، يعني يتألف الناس، ممكن يعمل لهم جلسة كده، يجيب لهم تمر، يجيب لهم أشياء مما يحبونها ويقوم بتوزيعها عليهم في سبيل أنهم يعودوا يسمعوا له ليبلغهم دعوة الله. كان عروة بن الزبير يتألف الناس على حديثه، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على حب هؤلاء السلف الصالح لتبليغ دعوة الله. فأنت لا تتفضل على حد أنك بتكلمه ولا بترى لنفسك منة عليه حين يستمع إليك ويصغي بآذانه إليك، لا، ده الفضل لي، الفضل لي. لو كنا بنسمع كلام النابل كده، واحد يقول من علمني حرفا صرت له عبدا، هو يقول غير كده، يقول من علمته حرفا صرت له عبدا، لأنه مكنني أن أزرع فيه الخير، مكنني أن أكتسب فيه ثوابا. فالرجل ده كان بيتألف الناس على حديثه. تعال إلى عالم آخر، الإمام سفيان الثوري مكث في إحدى البلاد شهرا لا يسأله أحد، مكث شهرا لا يسأله أحد، فوجد إنه الأمر غريب وعجيب. ده انتوا بين أيديكم، بين أيديكم فرصة جوهرة، لماذا لا تغتنمونها؟ لماذا لا تقتبسون من نورها؟ لماذا لا تستفيدون من وجودها بين أيديكم؟ إنما كل واحد مكبر دماغه وكل واحد ماشي في سكته بعيدا عن أن يستفيد من وجود عالم زي الراجل العظيم ده. مكث شهرا لا يسأله أحد، فقال أجروا لي مركبا حتى أخرج من هذا البلد، فهذا بلد يموت فيه العلم، هذا بلد يموت فيه العلم، شوف الناس حريصة عليها يا أخوانا، الناس حريصة على إنها تبقى موجودة وسط الناس، تعلمهم وتفقههم وتبصرهم وتدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، تلبي حاجاتهم وتجيب أسئلتهم، ويعتبر ذلك رحمة من الله به وخير ساقه الله إليه وفضل يذكر لله تعالى فيشكر، أن جعل الناس تأتمن وتثق فيه وتطمئن إلى سؤاله وما إلى ذلك، دي رحمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. فلما وجد هذا العالم الجليل أن الناس لا تسأله ولا تستفتيه، خرج وقال هذا بلد يموت فيه العلم. هذه بعض النماذج التي ترينا إلى أي مدى كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا حريصين على تعليم الناس العلم، وعلى تبليغ دعوة الناس، تبليغ دعوة الله تعالى إلى كل الناس دون ما تقصير. وقد ورد في بعض الأحاديث، ورد في بعض الأحاديث ما يشدد على أولئك الذين يكتمون العلم. احنا لسه قارين الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البنات الهدى، والآية الثانية وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. ما تقولش فرصة، إن أنا الحمد لله لا حد بيسألني ولا حد بيقول لي تعالى ادينا درس ولا إلقى علينا خطبة، ويا عم الحمد لله مستورين، عيش جبان تموت مستور، خلينا جنب الحيط ولا حتى ورا الحيط كمان، لا 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 لا، إنما كتمان العلم، لا، إنما بيان، توضيح، شغل مع الله تبارك وتعالى في سبيل الوصول إلى هذا الخير العظيم. تعالى إلى جانب الآية دي بقى، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. من سئل عن علم فكتمه، مش بالضرورة إن الإنسان يؤتى إليه ليسأل ويكتب، لا، إنما ده هو خد بعضه من البداية من الأصل وكتم العلم وحجبه عمن يحتاج إليه ومنع الناس أن تستفيد به، يبقى ده كتم علم ولا ما كتمش حتى وإن لم يسأل؟ لأنه عندنا ممكن يكون السؤال بلسان المقال، عم الشيخ لو سمحت فيه كذا وكذا وكذا، يسألك بلسان المقال، وممكن يكون السؤال بلسان الحال. يعني إيه لسان الحال؟ أنت النهاردة شايف الناس محتاجة لك، والناس محتاجة العلم اللي ربنا منحه إياك ووهبه لك ويسره لك ولم يوسر لغيرك، محتاجة له ولازم تبلغهم ولازم تعلمهم. فلسان الحال يقول تعال علمنا، تعال فقهنا، تعال بصرنا، وانت نايم، نايم على العلم اللي تعلمته ها، وعلى الخير اللي ربنا منحه ليك، يبقى ده كتمت ولا ما كتمتش؟ ما كتمت. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وورد عن بعض السلف أنه قال بلغني أن العلماء تسأل يوم القيامة كما يسأل الأنبياء. يا خبر، العلماء يوم القيامة تسأل كما تسأل الأنبياء، كما تسأل الأنبياء يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يجمع الله الرسل ها ويسألهم هل بلغتم؟ هل أديتم؟ فيقولون ربنا أنت أعلم. من يشهد لكم؟ فيستشهدون بأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى يستشهدون بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة أمة وسط، أمة ستشهد على جميع الأمم يوم القيامة. الشاهد اللي أنا عايز أقوله إن ربنا بيجمع الرسل، ها، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن مين؟ المرسلين. والمرسلون سيسألون سؤال، سؤال: بلغتم؟ أديتم؟ قمتم بالأمانة؟ حققتم المطلوب؟ كما قال الله، والحديث موجود في القرآن: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان يسأل الصحابة: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. سيدنا موسى عليه السلام لما رأى من بني إسرائيل تخاذلا وتقاعدا عن نصرته لدخول الأرض المقدسة شكى إلى الله تبارك وتعالى، شكى إلى الله عز وجل. لما قالوا له: إذا أنت ربك فقتلا إنا هاهنا قاعدون، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. بتلاحظ في كل هذه الدعوات، ولو تتبعت هذا المعنى في قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا آدم وسيدنا داود وسيدنا صالح، الكل بيبذل قصارى جهده في سبيل أن يبلغ دعوة الله تعالى إلى الناس. يقول لهم كده: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، وأنا لكم ناصح أمين، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلم يقصر الأنبياء في القيام بدورهم وأداء رسالتهم، ومع ذلك سيحاسبون سيسألون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تعال بقى أنت اللي ربنا منحك العلم ووهبك الدعوة وأجرى على يديك الخير وبعدين نمت على هذا الخير، أنت هتتحاسب زيك زي الأنبياء. أما البسي لما نيجي نقول في الفضل ونقول في المكانة ونقول في المنزلة: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نيجي نقول كده: ورثة الأنبياء. وعادة ما يكون الوارث أقرب الناس درجة إلى المورث، فالعلماء أقرب الناس إلى الأنبياء، العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء. ده في المنزلة والمكانة. طب تعال بقى في المسؤولية، ما هذا تكليف وليس تشريفا، ده تكليف مش تشريف، دي منزلة ربنا رقى بك إليها وهي حسبك على أساسها. لذلك نقول كلمة هذا الرجل من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، يقول: بلغني أن الكلمات كلام سيدنا أنس المالك، يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما تسأل الأنبياء، يعني عن تبليغ العلم. ولو واحد كمان ما بلغش العلم هيتحاسب قدام ربنا، دي ما فيش فيها كلام. وكمان حاجة تانية، هيفوت الانتفاع بهذا العلم. أنا معايا فلوس، منفعة الفلوس دي بالنسبة لي هي إيه؟ هي في الإنفاق. ما أنفقتش من مالي فكأنني لم أمتلك مالا أصلا. ها، فقيمة المال في الانتفاع به، وقيمة العلم أيضا إنما هي في الانتفاع به. لذلك يقولون من كتم علما فكأنه جاهله، كأنك ما تعلمتش. خليك أنت النهاردة تعلمت القراءه والكتابة وما علمتش غيرك القراءه والكتابة، ما كأنك ما تعلمتش. حفظت القرآن ولم تحفظ غيرك، ما كأنك ما حفظتش. من كتم علما فكأنه جاهله، فكأنه جاهله. ومثل علم لا يعلم كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله، لا ينفق منه في سبيل الله. سيدنا عبد الله بن عباس يقول مثل علم لا يظهره صاحبه كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه. مثل علم لا يظهره صاحبه كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه. ومن كتم علما فكأنه جاهل. إذن علينا أيها الإخوة والأخوات، ما علمنا الله إياه قليلا كان أو كثيرا، أن نقوم بدعوة الناس إليه. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده مرة واحد حافظ حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، آخر حديث ورد في البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بس كلمتين دول، نقولهم تاني، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالراجل ده ما كانش عارف حاجة خالص غير الحديث ده، بس كل ما يقابل واحد يقول له ده أنا عندي حديث النبي قال، وحديث جميل قوي عايزك تسمعه، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حديث واحد تعلمه وإيه وعلمه للناس. قال لك لما جه يموت كان لسانه لا يفتر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ها ليه؟ اتعود عليها ونشرها وعلم الناس إياها، فجوزي بجزاء من جنس عملي. إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه حين مات، مات على ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل عبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا الحقيقة عارفين أحاديث كتير، وعارفين أحكام كتير، وأشياء كتيرة تيسرت لنا لم تتيسر لغيرنا، فلا أقل من أن نبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى وننشر هذا الخير الذي منحنا الله إياه ووهبنا وتفضل به علينا. وزي ما حضراتكم عارفين أنه الآية القرآنية أو السورة اللي قال فيها سيدنا الإمام الشافعي لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم، اللي هي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اشتملت على أربعة عناصر، أربعة أوصاف لا يكون الإنسان خارجا من الخسران إلا إذا حقق هذه الأربعة. زي بالضبط الطالب اللي لازم علشان ينجح في الامتحان يدخل في الأربع مواد دول، ايه هما بقى؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان لما بتطلق في القرآن كده بيراد بها الإنسان بعيدا عن هدي الله. الإنسان ها كجزء مادي، ككيان مادي ليس له من الله هداية، إنسان كافر، إنسان جاحد، يبقى هو ده إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لفي خسر، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يبقى هو الإنسان بالطريقة دي. طيب قال إن الإنسان لفي خسر، واستثنى بقى، استثنى من هذا الخسران من جمع بين صفات أربعة. إيه هي بقى؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا ما بين الظاهر والباطن، ما بين القلب والقالب. الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، كله يبقى على بعضيه كده راجل مؤمن. آمنوا وعملوا الصالحات، وده في صلاح الإنسان في ذاته. وبعدين بقى يجي بقى لإصلاح غيره، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفاعل الاستعمال ده في اللغة لا يأتي إلا من متشاركين اتنين مع بعض، زي تضارب وتقاتل وتنازع. الواحد مش ما هيقاتل نفسه ولا هيضارب نفسه ولا ينازع نفسه، إنما تقاتل ها وتنازع شخصان أو أكثر. هنا برضو يقول إيه؟ وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعضا بالحق، ووصى بعضهم بعضا بالصبر. وتواصوا بالصبر في آية تانية، وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. فإذا نحن مطالبون أن نترجم هذه الأقوال وهذه الأدلة إلى واقع عملي تطبيقي، فلا يرى الإنسان إلا داعية إلى الخير ودليلا على الهدى وسبيلا إلى تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى. وكل ما قابل واحد يأمر بالمعروف، يقول له كلمة طيبة، ينصحه نصيحة لله عز وجل، تأخذ بيده إلى مرضات الله. فإن وجد إنسانا على الطاعة أعانه، وإن وجد إنسانا على المعصية شده وجذبه بعيدا عنها. زي ما واحد يلاقي واحد غريق يمد إيده يطلعه، واجب عليه شهامة ومروءة وإنسانية ودين أن تنقذ هذا الإنسان مما فيه. فلا أقل من أن نحول هذا المعنى إلى من نراهم على معاصي الله، على حرمات لله سبحانه وتعالى، أن ندعوهم إلى الخير وأن ندلهم على الرشد وأن نأخذ بأيديهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى. الكلام إن شاء الله تعالى موصول مع حضراتكم فيما بعد لبيان فقه الدعوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في دعوة الناس إلى الخير. سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى تباعا. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في الدنيا على الخير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. Oh.